الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله في متن الدرر البهية: ومس الذكر، أي ومما ينقض الوضوء مس الذكر. وهذا القول هو الراجح، أن مس الذكر من نواقض الوضوء، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، وهو حديث بسرة وإسناده صحيح، وقال بهذا جمع من العلماء. وأما حديث طلق رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره إذا توضأ، فقال: إنما هو بضعة منك. فالحديث بعض العلماء ضعفه وحديث بسرة أصح منه، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله وغيره من العلماء على أن حديث طلق، أن حديث بسرة أصح. أضف إلى ذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون أن حديث طلق متقدم، أي أن حديث طلق، أن طلقا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وقيل والنبي صلى الله عليه وسلم يؤسس المسجد. وأما حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها فإنه متأخر، لأنه تأخر إسلامها جدا. فالعمل على حديث بسرة رضي الله عنها أن مس الذكر ناقض للوضوء، ومس الذكر ينقض الوضوء سواء كان الإنسان ذاكرا أو كان ناسيا. فلو أن إنسان مس ذكره ناسيا وهو على وضوء انتقض وضوءه، سواء مسه بظاهر يده أو بباطنها، فإن الوضوء ينتقض. وأما إن مسه بذراعه فلا ينتقض الوضوء، أو مسه من وراء حائل، من وراء الثوب، من وراء المنشفة، من وراء شيء، فإن هذا لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء، والله تعالى أعلم. وهذا النقض في مس الذكر، وهكذا أيضا المرأة إذا مست فرجها انتقض وضوءها، انتقض وضوءها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو إسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهذا الحديث حسن، فهو يكون ناقض للوضوء. وفي الحديث: من مس ذكره وأيما امرأة مست فرجها، دل على أن المراد أن الإنسان إذا لمس ذكر نفسه، أو المرأة لمست فرج نفسها، انتقض وضوءهما. أما إن مس ذكر غيره فلا ينتقض وضوءه، فلا ينتقض وضوء الملموس ولا وضوء اللامس، لأن في الحديث: من مس ذكره. فإذا لو مس ذكر غيره لا ينتقض الوضوء، وهذا يحصل فيما إذا كان الإنسان مثلا عنده كبير سن كأبيه أو من ولاه الله أمره، فربما احتاج إلى تنظيفه أو إلى غير ذلك، وقد يحصل منه مثل هذا الأمر. فإذا حصل وهو على وضوء لا ينتقض وضوءه. أو المرأة أيضا ربما تحتاج إلى تنظيف ولدها، فإذا فعلت ذلك وهي على وضوء لا ينتقض وضوءها بسبب ماذا؟ تنظيفها لولدها، والله تعالى أعلم. وكما سمعتم أنه واضح لهذا الحديث، وهذا خاص بالذكر والفرج. أما ماذا بارك الله فيكم مس الدبر أو الأنثيين فإنه لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء، وإنما مس الذكر بعينه الذي ينقض، أما غيره فلا ينقض الوضوء، والله تعالى أعلم. فهذا مجمل ما يتعلق بمس الذكر. جاءت لفظة من مس ذكرا، إلا أن فيها ضعف، إلا أن فيها ضعف لا تصح. كذلك أيضا مما لم يذكره المؤلف رحمه الله مس المرأة، فمس المرأة ينقض الوضوء بالإجماع كما ذكر ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله، لقول الله عز وجل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولكن اختلف العلماء في معنى اللمس، فمنهم من قال اللمس المجرد باليد وغيره وغيرها، ومنهم من قال المراد به الجماع، لأن اللمس جاء في القرآن الكريم كناية عن الجماع، فهذا اللمس يحمل على ذلك، كما في قول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فقال العلماء رحمهم الله المراد باللمس الجماع، وهذا القول هو الصحيح، وهناك أدلة كثيرة تؤيد هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته، فإذا سجد وضعها، ومع ذلك لم ينتقض، لم يعد الوضوء. كذلك أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه، كما جاء ذلك في الصحيحين عنها رضي الله عنها، قالت فكان إذا سجد غمزني فرفعت رجلي حتى يسجد لضيق الحال وقلة السعة في المسكن. فمع ذلك كان يمس عائشة وهو يصلي، وهذا يدل على ما سمعتم أن اللمس المجرد باليد وغيره من البدن لا يؤثر إلا الجماع، لا يؤثر في الطهارة، وإنما يؤثر ماذا؟ الجماع. كذلك أيضا إذا لمست المرأة الرجل وهو على وضوء لا ينتقض وضوءه ولا ينتقض وضوءها أيضا. في حديث عائشة أيضا أنها افتقرت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت إلى المسجد تتتبع أين هو، فوقعت يد عائشة على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، فدل هذا على عدم نقض وضوء الرجل إذا لمسته المرأة. كذلك المرأة إذا لمست الرجل لا ينتقض وضوءها، وهذا القول للرجل أو للمرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء. كذلك أيضا التقبيل لا ينقض الوضوء، فهذا لما سمعتم من الأدلة، وإنما المراد أو لامستم النساء أي المراد الجماع كما سمعتم في الآية المتقدمة. فاللمس لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، سواء كانت ذات محرم أو غير ذات محرم، إلا أن غير ذات المحرم محرم. فأحيانا الإنسان يتوضأ ويريد من امرأته مثلا ثوب أو عمامة أو مفتاح، فإذا لمس أخذه ولمس يدها يحتاج أن يعيد الوضوء؟ في هذا شدة، في هذا شدة، والله تعالى أعلم، والأدلة تدل على خلافه. كذلك مما لم يذكره المؤلف رحمه الله الإغماء، فإن الإغماء عده جماعة من العلماء، يعني ماذا؟ زوال العقل، عده جماعة من العلماء من نواقض الوضوء، وهو الصحيح. وجاء في ذلك حديث عائشة في الصحيحين في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك، فقال اجعلي لي ماء في المخضب، فجعل له ماء في المخضب، فاغتسل ثم ذهب لينوء بصيقوم فأغمي عليه، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك، فقال اجعلوا لي ماء في المخضب، فجعل له فاغتسل، وهكذا 3 مرات. استدل بهذا العلماء على أن من زال عقله بجنون أو بإغماء بمرض أو بسكر والعياذ بالله أو غير ذلك، وكان على وضوء، أن وضوءه ينتقض، وهذا هو القول الصحيح. وذكر بعض العلماء أيضا الردة، وهو على أنها من نواقض الوضوء، واستدلوا بقول الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فقالوا من ارتد على الإسلام حبط عمله. وهذا القول فيه ضعف، لأن الدليل ليس صريحا في ذلك، فقد جاء في الآية نفسها فيمت وهو كافر، وهذا لم يمت على كفر وإنما رجع إلى الإسلام، فدل على أن الآية مقيدة بالموت فيحبط عمله. وأما من لم يمت فلا يحبط عمله، لا سيما إذا رجع إلى الإسلام، إذا رجع إلى الإسلام. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فالإنسان ما كان يعمله من الخير قبل إسلامه ثم أسلم كتب له صالحا، وإنما تهدم السيئات. وإن مات على الكفر حبط عمل الخير وأحبطه الشرك والكفر والعصيان بالله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك الصحيح أن الردة ليست من نواقض الوضوء. هذا مختصر لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وختم به نواقض الوضوء، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.